الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن شاء الله نبدأ في أول درس من دروس هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ المجدد العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب تجدونه إن شاء الله تعالى في بعض المكتبات إن شاء الله تسألون عنه، وفي هذه الليلة نأخذ ترجمة للمؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويوم الأحد والاثنين يكون الدرس إن شاء الله لأخينا الشيخ عبد الحافظ، ونكمل دروسنا بعد انتهائه، يعني نبدأ من يوم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله تتمة ومواصلة في هذا الكتاب. قال ترجمة المؤلف: اسمه ونسبه هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد التميمي، عربي تعود به أصوله إلى تميم، وتميم إحدى كبريات قبائل مضر، وعند إلياس ابن مضر يجتمع بنو تميم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: مولده ونشأته: ولد محمد بن عبد الوهاب في بلدة العيينة من بلدان نجد، وهي منطقة بالقرب من مدينة الرياض، وهي التي يعني الرياض تسمى باليمامة، والآن الرياض المشهورة هذه، فولد في هذه البلدة بلدة العيينة سنة 15 بعد 100 من الهجرة، يعني في أول القرن 11 الهجري. قال: الموافق 73 للميلاد، يعني 1703، وتوفي عام 1206، يعني عاش أكثر من 90 رحمه الله تعالى، عاش أكثر من 90، فهو ولد في أول العام 11 الهجري، وفي كذلك أول العام 12 الهجري، القرن 12 الهجري. قال: وكان مولده في بيت علم ودين، فوالده عبد الوهاب بن سليمان كان آنذاك قاضي العيينة، ولكن ذكر أنهم كانوا على ما كان عليه المجتمع من بعض المخالفات والبدع ونحو ذلك. قال: وروي أنه كان عالما متفقها مثالا للفضل والعدل، وألف عدة رسائل في الفقه والتفسير، يعني كان من العلماء في ذاك الزمان، لكن على ما فيه من موافقة أهل بلده وعصره. قال: أما جده سليمان ابن علي المتوفى عام 79,000 للهجرة. فقد ذكر مؤرخ نجد عنه أنه كان فقيه زمانه متبحرا في علوم المذهب الحنبلي، فكان العلماء في ذاك الزمان معتنون بالفقه، معتنون بالفقه، أما بالعقيدة والتوحيد فلا يعتنون بذلك. قال: وقد أتاحت هذه البيئة لابن عبد الوهاب أن يبدأ رحلة تحصيل العلم مبكرا، فحفظ القرآن قبل 10 من عمره. وهذا نقرأه في سيرة كثير من السلف، أنهم كانوا يحفظون القرآن في وقت مبكر، انظر، قبل 10 ابن عبد الوهاب رحمه الله حفظ القرآن. لذلك كان المحدثون إذا جاءهم الطالب سألوه: هل حفظت القرآن؟ فإذا لم يحفظ القرآن أمروه أولا أن يحفظ القرآن، ثم يطلب الحديث، ثم يطلب الحديث. فهذا هو الأفضل والأكمل لطالب العلم، أن يبدأ أولا بحفظ القرآن، بحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يتضلع ويدرس بقية العلوم. قال: وبعد أن تم له حفظ القرآن اشتغل في العلم وجد في الطلب. قال: رحلاته بعيد بلوغه، يعني بعد بلوغه مباشرة، بعيد تصغير بعد. قال: بعيد بلوغه زوجه أبوه وهو ابن 12 سنة. ما شاء الله، يعني تعجل في حفظ القرآن وتعجل في الزواج، هكذا كان الآباء يعتنون بتزويج أبنائهم، تزويج أبنائهم، فمن استطاع ذلك فهذا أفضل له، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات والشهوات، فالزواج حفظ للشاب، حفظ للشاب واستكمال لدينه. قال: ثم أذن له بالحج، يعني أن يذهب ليحج، فحج وأقام في المدينة المنورة 2 ثم رجع. بعض أهل العلم انتقد لفظ المنورة، أن يطلق على المدينة بالمنورة، لأنه سماها النبي عليه الصلاة والسلام طيبة، ولم يذكر أنه سماها المنورة. الصوفية لهم اعتقاد في هذه اللفظة، ويعتقدون أن النور هو نور حسي، نور حسي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يضيء بنفسه. فأهل العلم يعني انتقدوا هذا. ومما أذكر ما سمعته العلامة الألباني عليه رحمة الله في شريط له، يعني ينتقد مثل هذه اللفظة. قال: فحج وأقام في المدينة المنورة 2 ثم رجع. ويبدو أن رحلته الأولى هذه قد أخرجته من عالمه المحدود بآفاق نجد وأحوالها إلى آفاق التفكير في حالة المسلمين وقياس واقعهم على منهج الإسلام. يعني أنه لما خرج من بلده رأى ما رأى في طريقه وفي نزوله في بعض القرى وبعض المدن ما عليه المسلمون من الجهل والشرك والأضرحة ونحو ذلك، فآلمه هذا الشيء وكان سببا في تفكيره في الطريق السليم لانتشال هؤلاء من هذا المستنقع وهو الشرك بالله عز وجل. قال: وقياس واقعهم على منهج الإسلام، ولفت نظره البعد بين هذا الواقع وذلك المنهج. ثم كانت رحلته الثانية، والذي تؤكده المصادر النجدية، أن رحلة الشيخ محمد عبد الوهاب لم تتجاوز الحجاز غربا والبصرة شرقا، يعني هذه الرحلة الثانية. ولا شك أنه في هذه الرحلات جلس مع العلماء وأخذ العلم، أخذ العلم. قال: وأن المدن التي ألم بها في رحلاته هي مكة والمدينة والأحساء والزبير والبصرة، وأن نيته انعقدت على التوجه إلى الشام، يعني من أجل طلب العلم، فحيل بينه وبين تحقيق هذه الأمنية، حيث كان يعتزم السفر مع الحجيج الشامي من المدينة إلى الشام، لولا أنه تعرض لحادث اعتداء من سراق الحجيج، لأن كان حال المسلمين في ذاك الزمان حال يرثى لها من حيث الشرك والجهل وكذلك التقطع والظلم ونحو ذلك، فالخلل في العقيدة سبب لاختلال غيرها من الآداب والأخلاق والسلوك والمنهج ونحو ذلك، فكان المسلمون يأكل بعضهم بعضا ويسطو بعضهم على بعض. قال: لولا أنه تعرض لحادث اعتداء من سراغ الحجيج، حيث سلبوه ماله وشجوا رأسه، فمكث في المدينة ردحا من الزمن، يعني فترة من الزمن، ثم عاد إلى نجد ليتخذها مقرا ومستقرا ومنطلقا لحركته حتى تاريخ وفاته عام 600 و1000 للهجرة. قال شيوخه: قال: درج ابن عبد الوهاب في بيئة علم ودين، فتلقى العلم مبكرا كما تقدم، وتفقه على مذهب الإمام أحمد، وتفقه على هذا المذهب، وتفقهه على هذا المذهب يأتي موافقا لما هو سائد قديما بين أهل نجد، يعني كانوا يدرسون المذهب الحنبلي ويجمدون عليه، يجمدون عليه. قال: وما يثير العجب أن محمد بن عبد الوهاب الذي تعرض للخلط في شأن رحلاته حتى نسب إليه أنه رحل وزار معظم بلاد العالم القديم، يعني للخلط بمعنى أن بعضهم أثبت له رحلات كثيرة وأنه وصل إلى الشام ونحو ذلك. قال: وزار معظم بلاد العالم القديم وتعلم في رحلاته شتى ألوان المعرفة، رماه آخرون بأنه لم يتلقى العلم عن أشياخ، وهذا أمر غير منصف ودعوى غير صحيحة. فالشيخ محمد عبد الوهاب أخذ العلم أولا عن أهل بلده العيينة، ثم رحل رحلته الأولى إلى مكة والمدينة، ولا شك أنه أخذ من علمائها العلم، وهكذا رحل إلى الحجاز غربا والبصرة شرقا والأحساء والزبير ونحو ذلك، فلا شك أنه أخذ من علمائها العلم. فمن الظلم أن يوصف الشيخ بأنه لا شيوخ له، بأنه لا شيوخ له، وليس هذا من الإنصاف.
قال: غير أن المصادر التي ذكرت الشيوخ الذين تلقى عنهم الشيخ محمد عبد الوهاب لم تفسح مجالا كافيا لترجمة أحد منهم والتعريف بهم على وجه البيان، ما عدا ما ورد عن شيخين منهم محمد حياة السندي توفي عام 65 و100 و1000 للهجرة، والشيخ عبد الله بن إبراهيم آل سيف الذي تواترت الأخبار عن تلقي ابن عبد الوهاب عنهما وتأثروا بهما، ويصف البعض أثر محمد حياة السندي في حياة ابن عبد الوهاب بأنه شعلة أنارت له الطريق. قال: ومن الأشخاص الذين تأثر به ابن عبد الوهاب فكريا، ومعنى فكريا يعني قراءة في كتبهم دون الالتقاء بهم والجلوس معهم لأنهم ليسوا في عصره. قال: ومن الأشخاص الذين تأثر بهم عبد الوهاب فكريا يبرز شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فابن تيمية وابن القيم هم من علماء القرن الثامن، القرن الثامن الهجري وليس القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، ولكن تأثر بكتبهما في كثرة قراءته في كتب هذين الإمامين. قال: اللذان كان لهما الأثر الفذ في تكوين عقيدة محمد بن عبد الوهاب وتحديد فكره ومنهجه، وطالما صرح هو بذلك، يعني في بعض كتبه يذكر وينقل عن شيخ الإسلام حتى في كتاب التوحيد، لمن درس كتاب التوحيد نقل بالنص الشيخ محمد عبد الوهاب بعض عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله في كتاب التوحيد، لو قرأتم ذلك فلا شك أنه تأثر بكتب هذين الإمامين تأثرا كبيرا، ويظهر ذلك في كتبه. قال: وطالما صرح هو بذلك مبدئيا إعجابه بالشيخين واعتزازه بمؤلفاتهما، فقد اقتفى في دعوته وتعاليمه العالم العالم الكبير ابن تيمية الذي كان يقول بالاجتهاد ولو خالف الحنابلة، يعني في الفقه، وكان حر التفكير في حدود الكتاب وصحيح السنة، يعني أنه عالم محقق وإن كان ينتمي إلى الحنابلة، لكن إذا ظهر له الحق خلاف ما عليه الحنابلة أخذ بما تبين له. قال: وكان حر التفكير في حدود الكتاب وصحيح السنة، ذلق اللسان قوي الحجة شجاع القلب، لا يعبأ بسجن مظلم ولا تعذيب مرهق. ويظهر أن ابن عبد الوهاب عرف ابن تيمية من طريق دراسته الحنبلية فأعجب به وعكف على كتبه، لأن شيخ الإسلام ما من علم من العلوم إلا وتكلم فيه وألف فيه، فهو في الفقه فقيه، وفي العقيدة كذلك، وفي الأصول وفي اللغة وفي جميع الفنون. قال: وعكف على كتبه ورسائله يكتبها ويدرسها، فكان ابن تيمية إمامه ومرشده وباعث تفكيره، حتى أصبح من المسلمات لدى الباحثين في الحركة الوهابية، والتعبير بالحركة الوهابية هذا من تعبير أعداء دعوة التوحيد، فالأفضل اجتنابها، الأفضل اجتنابها، فيصفون من تمسك بالتوحيد بأنه وهابي نسبة إلى محمد ابن عبد الوهاب، وأول من شهر وأكثر من ذكر هذا الوصف لمن تمسك بالتوحيد هم العثمانيون كما سيأتي معنا في طور الدعوة وكيف حوربت هذه الدعوة من قبل العثمانيين. قال: وزعيمها أنها هي التحقيق لفكر ابن تيمية وتلميذه. قال: عصره وأثره في العالم الإسلامي. قال عاش محمد عبد الوهاب أحداث القرن الثاني عشر الهجري ومقدمات القرن الثالث عشر. القرن الثاني عشر الهجري لأنه ولد عام 1115، فقد مضى القرن الحادي عشر وولد في بداية القرن الثاني عشر، وتوفي في بداية القرن الثالث عشر، لأن توفي عام 1206. قال: والذي كان في حالة سيئة من معظم النواحي الاقتصادية السياسية الفكرية والاستعمار، فكان حال الإسلام في هذه القرون حال يرثى لها من وجود الشرك والبدع وتفكك المسلمين وكثرة الدويلات وقلة الأمن، لأن الشرك سبب للخوف كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلي وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا شك أن وجود الشرك والأضرحة والقبور ودعاء غير الله سبب لانتشار الجهل والخوف والتشتت ونحو ذلك. قال: وقد ظهرت أكثر من حركة في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي لرفض هذا الواقع المؤلم ومحاولة النهوض بالأمة، ليس المجال هنا للحديث عنه، ولم تكن نجد، والجزيرة العربية تختلف عن بقية العالم الإسلامي، وربما كانت أسوأ في بعض النواحي، ولقد كانت هذه المأساة والمعاناة لهموم العالم الإسلامي ولحال الأمة الإسلامية أحد مكونات شخصية ابن عبد الوهاب، يعني أنه تألم لواقع الأمة، ما يرى من دعاء غير الله، من الشرك والبدع والخرافات وبعد الناس عن الدين الحق وعن التوحيد وعن السنة ونحو ذلك، آلمه هذا الواقع فأراد أن يغير من هذا الواقع. وهذا فيه أن الشخص لا ييأس من كثرة الباطل، من كثرة الشرك والبدع، وإنما يتوكل على الله ويصدق مع الله عز وجل ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويتفقه في دين الله وينطلق في دعوته، والله سبحانه وتعالى ناصره. قال: وبالتالي أسهمت في تحديد فكره ومنهجه إلى جانب ما تلقاه عن شيوخه. قال: بعد أن استقر بنجد، انتهى من الرحلة الأولى والرحلة الثانية ثم استقر في بلده نجد. قال: وكان في بلده حريملاء، وهي أيضا من مناطق نجد، من مناطق نجد. قال: التي كان أبوه قد انتقل إليها من العيينة، كان في العيينة ولد فيها ثم انتقل إلى حريملاء. قال: ليواصل بها القضاء والإفتاء، يعني أبوه استفزه ما يراه من البدع، يعني آلمه هذا الواقع فكثر منه الإنكار لذلك، حتى وقع بينه وبين أبيه كلام، يعني بدأ ينكر البدع وما يخالف التوحيد ونحو ذلك. وتعرف لا أحد على هذا التوحيد في ذاك الزمان، وليس له نصير، وليس له معين، فعارضه أبوه ووقع بينه وبين أبيه كلام، بينه وبين أبيه كلام، فكان هذا مما يمنعه من التصريح بدعوته وكذلك القيام بالإنكار. فلما توفي والده عام 53 و100 وألف أعلن بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدأ ينشط في دعوته. وهذا فيه، هذا فيه أن الداعي الله عز وجل من أعظم الموانع التي ربما تمنعه من انتشار دعوته الآباء والأقارب والأرحام والأرحام، فظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، فظلم القرابة ليس كظلم غيرهم، ربما تخشى من العقوق أو تخشى من كذلك أمور أخرى تحدث بينك وبين أبيك وبين أهلك. فكان الشيخ محمد عبد الوهاب يريد أن ينكر لكن يحصل بينه وبين أبيه ما يحصل، فلما مات أبوه وجد مجالا ووجد كذلك سعة في نشر دعوته رحمه الله تعالى. قال: ولم يلبث أن أثارت دعوته المخالفين له، وهذا في كل زمان ومكان، فحاولوا أذيته، وهذا فيه أن صاحب الحق لا يظن أن دعوته سيفرش لها الورود وكذلك لا يعارض بأذى أبدا، بل ما من أحد دعا إلى الحق إلا وعودي وأوذي. قال: فحاولوا أذيته، فاضطر أن ينتقل إلى بلدة العيينة، ما تحمل هذا الأذى فانتقل إلى بلدة أخرى. قال: ورئيسها يوميذ عثمان بن حمد بن معمر، فدعوته حتى تسير لا بد لها من قوة تنصرها، وهذا من ذكائه رحمه الله، فطلب من أميرها عثمان أن يسانده، يعني يقف معه في هذه الدعوة، فهو يدعو بالحجة والبيان وهذا الأمير يسانده بالسيف والسنان، بالسيف والسنان. فطلب من أميرها عثمان أن يسانده قائلا له: إني أرجو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله وتملك نجدا وأعرابها. وهذا قد ورد في القرآن، التمكين إنما يكون بالتوحيد، إنما يكون بالتوحيد، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في الآية المتقدمة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وعد الله الذين آمنوا منكم الذين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو قريش يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب. فالدعوة إلى التوحيد سبب للتمكين وسبب لكذلك الحكم والملك. فقال له: إني أرجو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله وتملك نجدا وأعرابا. وعلى هذا ناصره عثمان بن معمر في أول الأمر، ناصره وما إن أصبح للدعوة منهج تدعو الناس إليه وسلطان يحميها حتى تنبه إليها أصحاب النفوذ والرياسة في أطراف الجزيرة العربية. يعني شاع خبر هذه القرية عند بقية القرى وأطراف البلاد، وهذا شيء جديد غريب سمعوا به، فتنبهوا لذلك. قال حتى تنبه إليها أصحاب النفوذ والرئاسة في أطراف الجزيرة العربية، وكان أقواهم نفوذا في شرقي نجد سليمان آل محمد رئيس الأحساء الذي أمر عثمان بالتخلي عن نصرة بن عبد الوهاب وطرده من العيينة. قال له هذا سليمان آل محمد رئيس منطقة الأحساء لعثمان، قال له تخلي عن نصرة بن عبد الوهاب واطرده من بلدك، وهدده إن لم يفعل ذلك سيؤلب عليه بقية البلاد. وهكذا كان حرصا على بقاء نفوذه الذي بات مهددا بغضب أمير الأحساء، يعني خاف هذا الأمير على منصبه وعلى بلده، مع أنه يعرف الحق وقد ناصر الشيخ، ولكن هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. قال فانتقل أي ابن عبد الوهاب إلى الدرعية، وكان لقاؤه مع أميرها محمد بن سعود، مع أميرها محمد بن سعود عام 57 و100 وألف. يعني كم عمره آنذاك؟ من يجاوب؟ كم كان عمر وسن الشيخ محمد عبد الوهاب لما ذهب إلى درعية؟ ها؟ 42. 42 أحسنت، لأنه ولد عام 1115. طيب، قال حيث دعاه الشيخ محمد إلى نصره دعوة التوحيد، فبايعه محمد بن سعود على أن الشيخ لا يرغب عنه إن أظهره الله، وألا يتعرضوا فيما يأخذه من أهل الدرعية مثل الذي كان يأخذه رؤساء البلدان على رعاياهم. يعني أن محمد عبد الوهاب لا يريد دنيا الملوك، إنما يريد تطهير البلاد من الشرك ودعوة الناس إلى التوحيد ورجوع الناس إلى الدين الحق، هذا الذي يريده. قال وبتمام بيعة محمد بن سعود محمد بن عبد الوهاب بدأ الصراع على أرض نجد والجزيرة العربية يأخذ بعدا آخر، فقد دخلت الدعوة في دور خطير وهو اجتماع السيف واللسان، القوة والعقيدة. وكما جاء في الأثر عن بعض الصحابة إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، فبعض الناس لا يستجيب إلا لقوة السيف والسلاح، فلا تؤثر فيه المواعظ ولا تؤثر فيه كذلك الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية لقسوة قلبه ولجهله. فاجتمع في هذه الدعوة باللسان والحجة والبيان، والدعوة بالسيف والقوة، بالسيف والقوة. قال فبدأ أفراد من الذين قبلوا دعوة ابن عبد الوهاب يهاجرون إلى الدرعية، وهذا من بركة الدعوة، يهاجرون إلى هذه البلاد ويجتمعون أهل التوحيد، فلهم دولة تحميهم ولهم دولة كذلك تترك هؤلاء يقومون بعبادة ربهم سبحانه وتعالى على التوحيد الخالص. قال مخلفين قبائلهم لأن الدعوة تحبذ ذلك ليكونوا جنودا للدعوة تحت رأية ابن عبد الوهاب. طيب الوقت أدركنا فنكتفي بهذا ونكمل بقية الترجمة إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.